إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل أيها الأحبة كلامنا على تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى في الآية التاسعة بعد الثمانين: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: ولما جاءهم كتاب من عند الله، وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، وكتابه مصدق لما معهم يعني التوراة، أي موافق لما معهم من التوراة، وقد علموه وتيقنوه، علموا نبوته وتيقنوها، فإنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين. إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقاتلكم معه. فقد روى ابن إسحاق في السيرة وغيره عن أشياخ من الأنصار قالوا: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علوناهم قهرا في الجاهلية، يعني الأنصار كانوا يقهرون اليهود في الجاهلية وهم أهل شرك، وأولئك أهل كتاب، وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه، يعني اقترب زمان خروجه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى لذلك: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله تعالى من فضله على من يشاء من عباده. ولهذا قال عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. اليهود شروا الحق بالباطل وكتموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يبينوه وأن يؤمنوا به وأن يظهروا للناس أنه موافق ومصدق لما معهم من التوراة، واعتاضوا عن الإيمان بالكفر. فبدلا من أن يكونوا أول من يؤمن بهذا الكتاب وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يصدقوه وأن ينصروه ويؤازروه، حملهم البغي والحسد والكراهية أن يكون النبي من غيرهم، أن يختار الله عز وجل نبيا من غير بني إسرائيل، وهذا من أعظم الحسد. ولهذا قال الله عز وجل في سبب كفرهم أنهم كفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا وعدوانا واعتراضا على اختيار الله عز وجل أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده. والحاسد كما يقول العلماء معترض على عطاء الله، فالحاسد يعترض أن يعطي الله عز وجل فلانا مالا أو يعطيه علما أو يعطيه صحة أو جاها أو قوة أو جمالا، فكأن هذا الحاسد يقول بلسان حاله: لماذا يا رب أعطيت فلانا وهو لا يستحق وأنا الذي أستحق، حرمتني. وكما يقول بعض الجهلة اعتراضا على أمر الله عز وجل أن الله يعطي الجوز لمن ليس له أسنان، وهذا من الاعتراض، وكأن الله سبحانه وتعالى غير حكيم في عطائه ومنعه، وهو عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. لهذا الكفر الذي كان سببه البغي والحسد والتكبر، لهذا الأمر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. أمثال الذر يعني أمثال النمل الصغار. هؤلاء الذين تكبروا على الخلق يوم القيامة يقابلون بأن يحشروا أمثال النمل الصغير، يعلوهم كل شيء من الذلة والصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم والعياذ بالله يقال له ملث. وهذا من الإبلاس يعني اليأس والعياذ بالله والقنوط من رحمة الله. تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عفارة أهل النار. هذا جزاء المتكبرين على الإيمان، وهذا جزاء المعرضين عن تصديق الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم الذي هم يعرفونه. فإن هؤلاء منعهم الحسد والبغي والكبر عن الإيمان بما أنزل الله من الرسالة على هذا النبي الخاتم الذي هو أفضل الرسل وخاتم الرسل وإمامهم ومقدمهم. وما منعهم من ذلك إلا كونه بعث من العرب لا من بني إسرائيل، فباءوا بغضب على غضب. باءوا يعني رجعوا واستحقوا واستوجبوا الغضب على الغضب. قال ابن عباس: غضب الله عليهم فيما ضيعوه من التوراة وهي معهم، وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليه. فغضب الله عليهم من وجهين: الوجه الأول أنهم تلاعبوا بالتوراة فحرفوها وبدلوها وغيروها فاستحقوا غضب الله على ذلك، ثم كفروا بهذا النبي الذي بعث مصدقا لما معهم فصار غضبهم غضبا على غضب عياذا بالله عز وجل من سخطه وعذابه. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهو قول جيد جميل أيضا. فإن اليهود كفروا مرتين: المرة الأولى لما أبوا أن يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وينقادوا له فكفروا به وبالإنجيل وهو مصدق لما معهم، ثم غضب الله عليهم مرة أخرى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقد روي هذا التفسير عن عكرمة وقتادة: وللكافرين عذاب مهين، أي ذليل حقير، أن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم جهنم داخرين صاغرين حقيرين ذليلين راغمين جزاء على استكبارهم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذا قيل لليهود ولأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بالتوراة التي أنزلت علينا أو بالإنجيل الذي أنزل علينا ولا نقر ولا نصدق إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما جاء بعده من النبوة والرسالة والكتاب. وفي الحقيقة أنه الحق مصدقا لما معهم، يعني هم يعلمون أن ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، موافق لما في كتبهم. فإذا كفروا بالقرآن فقد كفروا بالتوراة والإنجيل، لأن القرآن موافق للتوراة والإنجيل. وهذا والعياذ بالله من الحماقة وقلة العقل، لأنهم ادعوا الإيمان بما عندهم من الكتاب، فإذا جاء كتاب موافق لما في كتابهم فكفروا به فيكونوا كافرين بكتابهم، لأن الكتابين متوافقان. فإذا كفروا بما هو مثل ما عندهم من الكتاب فقد كفروا بكتابهم في الحقيقة، فكأنهم نقضوا كتابهم وقدحوا فيه وكذبوا بما جاء به أو بما جاء فيه، وهذا من حماقتهم وقلة عقلهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى مثل هذا الإيمان، ولا يرضى التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض، فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا بيان شافي من الله سبحانه وتعالى أنهم إذا كفروا ببعض الرسل فقد كفروا بجميع المرسلين، وإذا آمنوا بكتاب وكفروا بكتاب وهم يعلمون أن الكل نازل من عند الله فهذا إيمان ليس بنافع لهم بل هو الكفر بعينه كما قلنا. فالكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، والكفر ببعض الرسل كفر بالرسل كلهم. فالإيمان النافع هو الإيمان بما أنزل الله تعالى على جميع رسله، والإيمان بجميع الكتب السماوية دون تعصب للهوى، وإنما يكون المؤمن متبعا للهدى. فما جاءت به الأنبياء وجب الإيمان به وأنه من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ناقضا عليهم دعواهم الإيمان، هم ادعوا أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني من هذا الكتاب الحديث وهو القرآن أحدث الكتب السماوية، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فيقول الله تعالى لهم ناقضا إيمانهم، أنتم تدعون الإيمان بما أنزل الله، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صادقين في دعواكم للإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا مصدقين بالتوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، لما قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، كما مر معنا أنه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فليس يتبعون إلا الأهواء والآراء والمشتهيات واللذات. ثم يقول الله عز وجل لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لقد جاءكم موسى بالبينات يعني بالمعجزات بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، والآيات البينات التي بعث بها موسى عليه الصلاة والسلام هي المذكورة في سورة الأعراف ولقد آتينا موسى في سورة الإسراء أشار الله إلى عددها ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. وأرسل الله تعالى موسى بآيات على قوم فرعون تكون حجة لهم وزيادة في إيمان من اتبع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه آيات مفصلات، وكذا عصا موسى ويده وكونه فرق البحر بعصاه وتضليل الغمام عليهم في التيه والمن والسلوى والحجر الذي كان يحمل لموسى عليه الصلاة والسلام فيضربه فتنفجر منه 12 عينا، وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها وعلموا صدقها وأنها من عند الله عز وجل. ومع ذلك حصل منهم كفر بالله تعالى وشرك أكبر إذ اتخذوا العجل معبودا من دون الله عز وجل. في زمن موسى وفي أيامه، ليس بعد موته، وإنما في زمنه، غاب عنهم 40 يوما فاتخذوا العجل من بعده وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أن يخبركم أن هذا إلهكم، وقد اتخذوه من حليهم، صنعوا عجلا جسدا مجوفا تأكل الريح في دبره وتخرج من فمه فيصدر صوتا كخوار البقر، ألا يرون أنه أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد أن فعلوا هذا الصنيع الشنيع بعبادتهم العجز وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله حصل منهم ندامة وشعروا بالظلم والعدوان على التوحيد وغضب موسى عليهم غضبا شديدا وأنكر عليهم إنكارا عظيما. كيف يحصل منكم ذلك وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله؟ فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين الذي زعمتم؟ فإذا كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان. إيمانكم لأنه إيمان يدعو إلى الطغيان ويدعو إلى الكفر بالرحمن ويدعو إلى كثرة العصيان ويدعو إلى مخالفة رسل الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان المعروف أن الإيمان الصحيح الإيمان النافع هو الذي يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر. فوضح بهذا أنهم كذبوا في ادعائهم للإيمان وأنهم داعمين للإسلام والتوحيد وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك. فتبين تناقضهم وجهلهم وفسقهم وخروجهم عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فالله تعالى يعدد عليهم ها هنا أخطاءهم ومخالفاتهم للميثاق والعهد الذي أخذه عليهم ويبين عز وجل عتوهم وإعراضهم عن ربهم جل وعلا حتى إنه جل وعلا عددهم بإسقاط الطور عليهم فلم يقبلوا أوامره ولم يتركوا زواجره إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقهم. فالتزموا بعد ذلك القول التزموا بالقول العهد ولكنهم نطبوه بالفعل لأنهم قالوا سمعنا وعصينا بلسان حالهم أو ربما بلسان مقالهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني أن حب العجل قد خلص إلى قلوبهم حتى كأن قلوبهم أشربت حبه كما يشرب الثوب الماء أو كما يشرب الإسفنج الماء هكذا تشربت قلوبهم حب عبادة العجل. وهكذا بعض الناس الذين يقعون ضحية للأهواء والشهوات فمنهم من يتشبع بحب الخمور ومنهم من يتشبع بحب الفواحش فمنهم من يتشبع بحب أكل الحرام والربا، ومنهم من يتشبع بظلم الناس، وهكذا بحسب هوى الإنسان. فتسيطر الشهوات واللذات على القلوب حتى تصدهم عن سبيل الله وعن الإيمان. والعجيب أن بعض المسلمين يقع منهم عصيان الأوامر الإلهية والرسولية، ويقع منهم الاعتداء على حرمات الله، ثم بعد ذلك يدعون الإيمان ويزعمون الإسلام. وربما تراهم يصلون في المساجد، وهذا والعياذ بالله دليل على أن إيمانهم غير صحيح، وأن إيمانهم قاصر وناقص، وأن إيمانهم غير نافع لهم. لأن الإيمان الصحيح كما قلنا هو الذي يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر. ولهذا قال عز وجل: بئس ما يأمركم به إيمانكم، إن كان هذا إيمانكم فبئس الإيمان هو، لأنه لا يأمركم بالخير ولا ينهاكم عن الشر. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة طرائق أهل الكتاب الضالين والمغضوب عليهم، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، وعفى الله عليك. ناخذ بعض الاسئله من الشباب ان شاء الله، ان شاء الله ما تحاولش تطول
ان شاء الله.
اعظم الله واجرك واحسن عزائك وغفر لميتك يا شيخ.
الله يبارك فيكم وجزاك الله خير.
شيخ، سؤال خرج عن الدرس اليوم، هل يجوز للمرأة قدم المرأة عورة في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها؟
الحمد لله. قدم المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه عورة، أن قدم المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه عورة، ويستدل بذلك بحديث، وإن كان علّ بالإرسال فالمرسل لا ينزل عن أنه فتوى لصحابي لا يعلم خلافه. إن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. فاستدل أهل العلم في هذا الحديث على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، ولا بد أن تلبس ثوبا سابغا واسعا غير ضيق في الصلاة، وأن تختمر، أن تغطي رأسها وشعرها في الصلاة، لأن للمرأة عورة في الصلاة كما أن للرجل عورة في الصلاة. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل ثبت عن عمر بن الخطاب أنه حفر قبرا وكان يجلس فيه، وهل ثبت عنه أنه وضع خاتما كتبت عليه كتب فيه آية قرآنية أظنها كل نفس ذائقة الموت، هل هذا ثابت عن عمر بن الخطاب؟
لا أعلمه ثابتا عن عمر رضي الله عنه، لا أعلم أنه حفر لنفسه قبرا وهو حي. وفيما أعلم أن هذا فعله ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، يقال إنه جاء إلى حافر للقبور وأمره أن يحفر له قبرا، ثم نزل فيه وتمدد فيه وقال نعم هذا جيد، ثم يقال إنه مات بعده بأيام، لكن لا أعلمه من فعل عمر رضي الله عنه. وليس من هدي السلف أن يحفر الواحد منهم بنفسه قبرا، وليس من هدي السلف أيضا أن يشتري لنفسه كفنا وهو حي، ولو كان سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو لا فعله الصحابة، ولم يأتي إلا في ذلك الحديث الذي سأل الصحابي ثوبا أو إزارا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكون هذا كفنه، وذلك لبركة الثوب، لأنه ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا لأنفسهم. الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخنا لو سمحتم، بالنسبة لي قدم المرأة عورة في الصلاة، هل من الصواب أن نقول بأن كل ما كان للمرأة عورة خارج الصلاة فهو من باب أولى عورة داخل الصلاة، وبالتالي هل يمكن أن نستدل على ذلك بقوله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن في هذه المسألة؟ صلى الله عليه.
لا، ليس على الإطلاق، لأن المرأة لا يشرع لها أن تغطي وجهها في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، بل هذا يكره لها على الصحيح. أما إذا خرجت من بيتها فالله تعالى قد أمرها بأن تسدل جلبابها وأن تدني خمارها حتى لا تعرف، فتبين أن هناك عورة للصلاة غير عورة المرأة عند الخروج.
شيخنا، أخ مسلم يسأل، له ولد قد جاوز يعني 20 من عمره، وهذا الأخ قد يعني فعل كل ما يستطيع أو ما يستطيع مع هذا الولد، لكنه يعني يرى معه ويتجرع معه الويلات والمرارات يعني من عقوق، وبعض الأحيان تصل المسألة إلى سب وشتم والعياذ بالله، فهو يسأل هل يشرع له أن يهجر هذا الولد بحيث أنه لا يكلمه ولا يسلم عليه في البيت، فيريد أن يفعل ما هو صواب، فأفيده جزاكم الله خير بشيء من البسط.
الهجر دواء من الأدوية التي تستعمل بحسب الحاجة ممن له سلطة على غيره كالزوج على زوجته أو لزوجته، والأب لأبنائه، والحاكم أو العالم على تلاميذه، فهو من الأدوية المشروعة النافعة التي أرشد الله سبحانه وتعالى إلى استعمالها، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أرشد إلى استعماله. الله تعالى يقول بالنسبة للزوجات واهجروهن في المضاجع، يعني أن هجر الزوجة إذا كان القصد منه ردعها عن معصية أو بدعة أو زجرها عن سباب وإيذاء مثلا أو إصلاح دينها، هذا مشروع، هو يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك لو كان له ابن لا يصلي او يتكاسل عن الصلاة فهجره من اجل ان يقيم الصلاة فهذا يدخل في قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وطبعا الهجر يكون بعد الموعظة من الخطأ أن يبدأ الإنسان بالهجر قبل الموعظة، فالموعظة أولا، والموعظة يعني التخويف بالله وقولك له اتق الله وخاف الله يا عبد الله، وهذا الذي تفعله لا يحل او لا يجوز، وتذكر له الادلة وتبين له عاقبة المعاصي واضرار السيئات. فالهجر اذا امر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الهجر مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة حتى تابوا إلى الله عز وجل. وعبد الله بن عمر هجر ابنه لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن رجل أهله أن يأتي المساجد، فقال ابنه ابن عبد الله بن عمر فإنا نمنعهن، فقال له عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ فما كلمه عبد الله حتى مات. واستدل به على جواز هجران من ينابذ السنة مع علمه لا مع جهله. الخطأ كما قلنا أن نهجر قبل التعليم، الجاهل لا يهجر. إذا رأينا إنسان يترك السنة وهو جاهل هذا لا يهجر، هذا يعلم ويرشد ويبين له حتى يقتنع. وإذا كان لا يثق بك فأت له بكتب أهل العلم أو بفتاوى أهل العلم حتى يثق ويطمئن. ليس من العيب أنه لا يثق بك لأنه لا يعرفك، هذا ليس عيبا، فأنت عليك أن تحذر له وتبين له ما هو عليه من مخالفة للسنة. كذلك من يفعل البدعة أو يفعل المعصية علينا أولا أن نعلمه قبل أن نهجره، قبل أن نهجره نعلمه ونبين له خطأ. وإذا هجرنا فقصدنا من هجره تأديبه وتأديب إخوانه أو زجره وزجر أمثاله، لأن المقصود والمطلوب من الهجر هو الإصلاح وليس الإتلاف. ولهذا يقول أهل العلم إذا كان هجرك لصاحب المعصية أو صاحب البدعة سيزيده شرا، عن إنسان يتكاسل عن الصلاة فنطرده عن مجلسنا ونقول إن سنهجره، فماذا سيحصل؟ سيلجأ إلى مثلا مجالس الشراب، سيلجأ إلى مجالس أهل السوء والفساد فيزداد شرا. من الخطأ أن نهجر هذا الإنسان، لأننا إذا هجرناه يعني أننا قضينا عليه. إنما يهجر الإنسان إذا كان قوي الإيمان يتأثر. وهناك نوع آخر من الهجر وهو الهجر الوقائي، يعني أنا إذا رأيت أن هذا المجلس مجلس سوء، إما أن أصحابه أهل بدعة، أو إن أصحابه أهل فسوق وعصيان، أو ينظرون إلى الصور المحرمة، أو يستمعون إلى المعازف. فالله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله ينهى المؤمن أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله، يكذبون بآيات الله، أو هم من أهل الأهواء، أو من أهل البدع، أو من الفسوق والعصيان. وإذا نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وموضوع الهجر يعني ربما يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن هذه يعني الماحة سريعة إلى هذا الموضوع، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الملك والسجدة والواقعة قبل النوم؟ وإذا كان كذلك فهل تجزئ قراءة هذه الصور في صلاة المغرب والعشاء؟ بارك الله فيك.
نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر أيضا للإمام أحمد والترمذي أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. وسورة بني إسرائيل هي الإسراء. أما الواقعة فلا أذكر أن لها علاقة بالقراءة قبل النوم، وإنما أظنها جاءت في حديث من أراد أن ينظر إلى القيامة، من أراد أظن أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وأظن الحاقة، وأظن الواقع لست متأكدا، لكن بالنسبة للقراءة قبل النوم هو ما سبق ذكره. وانتشر عند بعض الناس أن من قرأ الواقعة لم تصبه فاقة، يعني لم يفتقر، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
صلاة المغرب والعشاء
لا، ليس لها علاقة بالقراءة في الصلاة. هذه أوراد كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، ويعني لا يعني هذا المداومة في كل يوم، وإنما كان يكثر من قراءتها قبل النوم. أما القراءة في الصلاة فهذا باب آخر لا علاقة له بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ بالسجدة في صلاة العشاء، أو يقرأ في تبارك في صلاة العشاء ويداوم على هذا، هذا لا يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا وضع للحديث في غير موضعه. هذا أيضا لا يثبت. من قرأ سورة الدخان استغفر له 70,000 ملك، هذا حديث ضعيف أيضا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. عفوا ما سمعت السؤال.
في حديث آخر قال رسول صلى الله عليه وسلم من وراد وخل لك الجمعة جبل الله له بيتا في الجنة، هل هذا يجوز أن تقرأ أحد؟
لا ليس بصحيح هذا، وسورة الدخان لم يثبت فيها حديث صحيح في فضلها بخصوص، وإن كانت هي من القرآن العظيم، لكن ليس فيها حديث صحيح فيما نعلم، لم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما سورة ياسين هل فيها شيء؟
سورة ياسين ورد فيها حديث أن ياسين قلب القرآن، وفي حديث آخر اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ولكنها أحاديث ضعيفة كما بين الحفاظ، أن أحاديث فيها ضعف في أسانيدها لا تصح من جهة الإسناد. جاء عن بعض التابعين وهم جماعة أنهم كانوا يقرؤون على المحتضر سورة ياسين ويقولون إنها تخفف عليه، وقال بعضهم أن قراءة سورة ياسين تيسر الأمور، لكنه ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو يعني لعله مأثور عن بعض لعله مأثور عن الصحابة أو بعض الصحابة فأخذه عنهم التابعون، والله أعلم.
نعم شيخ، وهل من يقرأ حول السورة التي حديث التي ولد فيها ضعيفة يسمى مبتدع أم يكون ليس له الأجر؟ ما حكم من كان يقرأ هذه السورة التي حديث؟
أنا قلت أنها من القرآن العظيم، القرآن العظيم الحرف منه بعشر حسنات، من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وعدم ثبوت فضل خاص في سورة ما لا يعني أننا نهمل هذه السورة، لكن لا نعتقد ما جاء في الأحاديث الضعيفة من فضائل، فإنما في الأحاديث الصحيحة كفاية، فقد ثبت فضل البقرة وآل عمران، وثبت فضل سورة الكهف، وثبت فضل سورة تبارك وآية الكرسي وآخر آيتين من البقرة وسورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون والمعوذتين، وأحاديث كثيرة في فضائل السور، ففي الصحيح غنية وكفاية عن الضعيف، وإذا ورد حديث صحيح ضعيف فليس لنا أن نعتقد ما جاء فيه من الثواب، لأنه لم يثبت. الله أعلم.
بعد مماته، وذكر في رسول صلى الله عليه وسلم أو مصحفا والرفع أو ومصحفا والرفع، أشكل على بعض الإخوة أن كلمة مصحف لم تذكر إلا بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم، هل تعلم في هذا شيء يا شيخ؟
لا، القول أن كلمة مصحف لم تأتي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بصحيح، لأن الصحابة كانوا يسمون الأوراق المجموعة من القرآن كانوا يسمونها مصحفا، ويسمون الورقة المكتوب فيها القرآن ورقة من المصحف، وهذا ورد في الأحاديث الصحيحة، ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، هذا في صحيح البخاري، يعني العمود الذي كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وكان يوضع عنده أوراق مجموعة من كتاب الله تعالى، فكانوا يسمونها مصحفا. وأيضا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي: فأطل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ووجهه كورقة المصحف. فهذا الاستعمال جاري في عهد الصحابة ومعروف، لكن لم يجمع المصحف كاملا في كتاب واحد إلا في عهد أبي بكر. وأما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان مفرقا، يعني توجد منه أوراق عند هذا وأوراق عند هذا وأوراق عند هذا، ولم تجمع كاملة في كتاب واحد إلا في عهد أبي بكر، وإن كان القرآن مجموعا في صدور الرجال، في صدور عشرات الرجال من الصحابة، لكن ككتاب مجموع واحد أو في مكان واحد هذا تم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما كثر الموت في قراء القرآن بسبب الجهاد والفتوحات.
جزاكم الله خير شيخ. سيكون المعنى المصحف مصحفا ورثا في هذا الحديث اما اجزاء من القرآن الكريم او كل القرآن الكريم؟
المصحف القرآن لو 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 ترك حتى يعني اجزاء يقرأ بها في المساجد ويعني يتلى منها كتاب الله فله به أجر إن شاء الله، هذا من الصدقة الجارية.
بارك الله فيك. شيخ الإنسان واحد، من هل يجوز المسبوق الذي قام بعد الإمام يتم صلاته هل يجوز أن يتخذه أحد إماما أيضا؟
عفوا كيف أول السؤال؟
المسبوق الذي جاء الذي قام بعد الإمام وجاء رجل آخر هل يجوز لرجل آخر أن يجد هذا الرجل إماما يصلي وراءه؟
والله هذه الصورة يعني لا أعلمها في السنة، كوني أتم برجل مسبوق أن آتي إلى المسجد فأجد رجلا مسبوقا يقضي فأتخذه إماما، يعني فيها لو قلنا أنها تجوز، لكن هل هي سنة؟ ليست بسنة. وناحية الجواز والله أعلم أنها تجوز إذا كان الرجل فقيها سيكبر ويرفع صوته بالتكبير، والله أعلم.
شيخنا أخذ سؤال أنه بعد ما تنطلع عليكم، هل يجوز للمرأة أن تقيم مع أخواتها الصلاة يلي وتسمعهن أم لا يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لها تقرأ في الصلاة الجهرية لوحدها وتسمع نفسها؟
نعم يجوز للمرأة أن تأم جماعة النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها وتكون في وسط النساء لا تتقدم عليهم، السنة أن تكون في وسط النساء وتجهر في الجاهلية وتسر في السرية، هذه صفة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنجهر فيما جهر فيه ونسر فيما أسر فيه سواء كان رجلا أو امرأة، فالمرأة عليها أن تجهر في الجاهلية وتسر في السرية اتباعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي.
جزاكم الله خير يا شيخ وحفظ الله عليكم، وإن شاء الله نلتقي مع حضرتك الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الموعد.
بحول الله جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.